بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة بيع الرطب باليابس من الأصناف التي يجري فيها الربا، ما حكمه؟ نعم، ما هي العلة في النهي أنه لا يجوز؟
نعم،
لأن الرطب إذا يبس ضمر، وأيضا يحصل له خفة في الوزن فلا يحصل تماثل. فأما بيع الرطب بالرطب من الأجناس التي يجري فيها الربا، هل هذا جائز؟ ها؟ نعم، جائز بشرط أن يكون متقاربين في الرطوبة. ثم أخذنا مسألة العرايا وهي مستثناة من الربا، فما هي العرايا؟ ها يا عبد الرزاق، عطية ثمر النخل دون الرقبة، هذا لغة. نعم، بعني ثمر هذه النخلة أو نخلات معلومات بماذا؟ بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويخلي بينه وبين تلك النخلات. ذكر العلماء لجواز العرايا شروطا، ما هي هذه الشروط؟ عند من هذه الجهة؟ الشرط الأول أن يبيعها بخرصها من التمر، ما معنى هذا الشرط؟ يعني أنه لابد من تقدير الثمر الذي على النخل، فلا يبيعها جزافا بدون تقدير. الشرط الثاني أن يحصل التقابض في المجلس. ما كيف يحصل التقابض؟ النخل يخلي بينه وبينها، فما معنى تقابض؟ كيف يتقابض في المجلس؟ هل يأتي بالتمر إلى تحت النخلة؟ طفيها. أجب. لا يشترط. لو سلموا مثلا النخل في بيت التمر ثم ذهب إلى النخلة وخلى بينه وبينها، هذا جائز بعد خرصها يعني. الشرط الثالث أن تكون العراية في أقل من 5 أوسق، فإذا زاد على 5 الأوسق لا يحل بلا خلاف، وال5 الأوسق الصحيح أنه أيضا لا يصلح فيه، بل يكون في دون 5 أوسق للأحاديث التي وردت. وقول بعض الرواة في 5 أوسق هذا شك من الراوي، ونحن نبقى على الأصل، وما حصل فيه الشك لا يبنى عليه حكم. فإن هذه 3 شروط ذكرناها، أن يكون ذلك بخرصها من التمر، وأن يحصل التقابض بمعنى لا يؤخر التمر، وأن يكون فيما دون 5 أوسق. كم الوسق؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. بقي قبل أن نذكر الشرط الرابع والذي يليه بقي مسألة متعلقة بالشرط الثالث وأن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه المسألة هي: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق في أكثر من صفقة؟ يعني مثلا الرجل عنده نخل وآخر يريد رطب، يأخذ اليوم رطب أربعة أوسق ثم يأتي بعد أسبوع بصفقة جديدة يأخذ أربعة أوسق، أو من أشخاص آخرين يأخذ من هذا الشخص أربعة أوسق بخرصها تمرا ومن شخص آخر أربعة أوسق وهكذا تصير ثمانية، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ في قولان ذكرهما في المغني في صفحة 22 و100 من المجلد السادس. القول الأول أن ذلك لا يجوز، لا يجوز أن يشتري في العرايا أكثر من خمسة أوسق سواء اشتراها من واحد في عدة صفقات أو اشتراها من جماعة. وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن المزابنة، قال: وهذه أدلة عامة، إنما استثني منها العرية فيما دون خمسة أوسق. معنى أن ما زاد على ذلك فهو في حكم التحريم ولو كان بأكثر من صفقة. قالوا أيضا: لأن ما لا يجوز العقد عليه مرة واحدة لا يجوز في عقدين، ما لا يجوز في عقد واحد لا يجوز في عقدين، القول الثاني أن ذلك جائز. قال: يجوز للرجل الواحد أن يبيع ثمر حائطه عرايا من رجل واحد في عقود متعددة، يعني ولو كان فيها أكثر من خمسة أوسق، يعني يجعل له ما دون من خمسة أوسق في عقد، والمرة الثانية ما دون خمسة أوسق في عقد آخر وهكذا. وهذا مذهب الشافعي. قال: لعموم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخص في العرايا. قال: ولأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر، إذا جاز العقد مرة يجوز أن يتكرر. والقول الأول أقرب، لأن الأصل أن هذا ممنوع محرم، إنما رخص للحاجة. فمعنى إذا كان الرجل سيأخذ من هذا بيع عرايا ومن هذا بيع عرايا أو بعدة عقود، معنى أنه صار محتالا، لم يقتصر على قدر الحاجة. وأما الأحاديث التي استدل بها الشافعي قال على عمومها، فالأحاديث هذه عامة قد خصت بأدلة أو مطلقة قيدت بما جاء أنه فيما دون خمسة أوسق، والمقيد يقضي على المطلق. فإذن الصحيح أن ذلك غير جائز لعموم النهي، وإنما رخص فيما رخص منه للحاجة. بقي مسألة متعلقة بذلك أيضا، وهي هل يجوز أن يبيع الرجل مثلا ثمر حائطه بيع عرايا من رجلين أو أكثر، يعني كل رجل ما دون خمسة أوسط، مثلا الرجل عنده بستان، هذا البستان يأتي بعشرين وسقا فيبيع من خمسة أشخاص بيع عرايا، كل واحد يعطيه أربعة أوسط وهو يدفع له مقابلها تمر، والثاني كذلك يريد يرتاح لا يريد يتعب ينتظر حتى يصير تمرا ويقف، فيبيعه دفعة واحدة عرايا كله بتمر جاهز، لكن لأشخاص مختلفين عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى ما هي؟ أن يبيع عدة عقود عرايا عدة صفقات لشخص واحد، هذا قلنا غير جائز، لكن هذه المسألة يبيع العرايا لأشخاص متعددين وهو رجل واحد بستان واحد لعدة أشخاص، هذا فيه قولان، القول الأول أن هذا جائز وهذا قول أكثر الحنابلة، قالوا لأن العرايا رخص فيها لحاجة المشتري، مشتري يحتاج يأكل رطبا، وهنا تعدد المشترون فهذا جائز يعطى كل واحد حاجته فيما رخص فيه الشرع ما دون خمسة أوسط. وخالف بهذا بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى فقالوا لا يجوز لمن سبق في المسألة الأولى، والصحيح أن هذا جائز لأنه في هذه الحال اختلف المشترون، فمعناه سيغطي حاجة أكثر من واحد من المشترين وهذا جائز. إذن هذه مسائل تتعلق بالشرط الثالث وهو أن تكون العرايا فيما دون خمسة أوسق. الشرط الرابع هو شرط في خلاف، قالوا أن يكون المشتري محتاجا لأكل الرطب، أن تجوز العرايا بهذا الشرط، أن يكون المشتري يحتاج إلى الرطب ليأكله، بمعنى أنه لا يأخذ الرطب في العرايا ثم يتركه حتى يصير تمرا، قالوا إذا كان يأخذه ثم يتركه حتى يصير تمرا فالبيع باطل، فيكون من شروط العرايا أن يكون الذي يشتري عرايا محتاجا لأكل الرطب، هذا الشرط اشترطه الحنابلة مذهب الحنابلة، واستدلوا بما جاء في رواية مسلم حديث زيد بن ثابت ذكر الشوكاني رخص في العرية أخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، هذا الشاهد يأكلونها رطبا، وأيضا جاء في نحو في حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيح يأكلها أهلها رطبا. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بهذا الشرط أن يأكلها المشتري رطبا، قالوا أيضا العرايا أبيحت للحاجة يتفكه الرطب يخترف منه، وما أبيح للحاجة لا يتعدى إلى غير حاجة، فلا يأتي إنسان يحتال يقول أنا عندي تمر قديم من السنة الأولى سأعطيه هذا ويعطيني رطب أجعله حتى يصير تمرا طريا تمر من تمر هذا العام. قالوا فهذا لا يصح، لابد أن يأخذها لحاجته إلى أكل الرطب. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وخالف في هذا الشافعية وأيضا رواية عن الإمام أحمد، فقالوا لا يشترط ذلك، بل يجوز يشتري في العرايا فيأكله رطبا، ويجوز أن يتركه حتى يصير تمرا ما دام أنه قد باع، فيجوز أن يصنع به ما شاء. قالوا لعموم الدليل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا. قالوا أيضا الثمرة إذا جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرا. قالوا أما حديث زيد بن ثابت الذي سبق يأكلها أهلها رطبا، قالوا فهذا معناه فيه ذكر الغاية المقصودة من هذا البيع وليس فيه الاشتراط، إنما فيه الغاية المقصودة من بيع العرايا. رخص في العرايا أن تباع، رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قالوا هذا في ذكر الغاية أن الذين يأخذونها يأكلونها رطبا وليس في اشتراط، والقولان محتملان، وإن كان القول الأول أقرب لما فيه من سد ذريعة التحيل على الربا، لأنه قد يكون إنسان يريد أخذه لأجل أن يصيره تمرا، فهو في الحقيقة بيع تمر بتمر بدون تماثل، ويحتال على التمر الذي قد صار قديما من العام الماضي ليأكل تمرا جديدا، تمر بتمر أفضل منه، فهذا ذريعة أن يقع في الربا، وأن تكون حيلة عليه. فالقول الأول أقرب على هذا، وهو يناسب أيضا الحكمة التي رخص لأجلها في العرايا، أن الإنسان يحتاج أكل الرطب. ذكروا شرطا خامسا في جواز بيع العرايا، قالوا أن يكون المشتري فقيرا ليس عنده مال يشتري به الرطب. أن يكون المشتري فقيرا ولا يملك مالا يشتري به الرطب، إنما معه التمر، وهذا الشرط أيضا اشترطه الحنابلة، وهو أحد القولين للإمام الشافعي. واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن ثابت أن محمود بن لبيد سأله قال له ما عراياكم هذه؟ قال فسمى أي زيد رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي، أي يأتي موسمه، ولا نقد بأيديهم، ليس في أيديهم مال، يبتاعون به الرطب يأكلونه، وعندهم فضول من التمر. قال فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطباً. قالوا فهذا الحديث يدل على أن ذلك إنما في حق أناس فقراء ليس معهم مال يشترون به الرطب فرخص لهم في هذا الشيء الذي أصله ربا، أما من كان يملك مالا فيشتري بماله. وهذا الحديث ذكره ابن قدامة هنا، وذكره أيضا الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، وقد نص جماعة من العلماء أن هذا الحديث لا سند له، لا أصل له في الكتب. في كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي قال وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له سندا. فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له سندا. وهكذا قال ابن المنذر في الأوسط، قال ذكره الشافعي مرسلا ولا أحفظه عن غيره. ونص على هذا جماعة من العلماء كما في نصف الراية أيضا وغيره، ضعفه ابن حزم. أيضا عللوا أصحاب هذا القول الذين قالوا لا يجوز إلا لفقير، قالوا أن ما أبيح للحاجة لا يباح مع عدم الحاجة، الشيء إذا أبيح لحاجة فلا يباح مع عدمها. قالوا فمتى كان صاحب، متى كان الإنسان معه ثمن يشتري به الرطب لا يجوز له شراء هذا الرطب بالتمر، لأن الأصل منع هذا البيع إلا مثلا بمثل. هذا القول الأول الذين اشترطوا هذا الشرط، وهو مذهب الحنابلة وقول للإمام الشافعي رحمه الله. أيضا اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. والقول الثاني قالوا لا يشترط ذلك، بل يجوز العراية فيما رخص فيه الشرع لكل أحد، لكل أحد، وليس هذا خاصا بالفقير. وهذا القول الآخر للشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن كل بيع جاز للفقير جاز للغني كسائر البيوع، قالوا والأحاديث عامة التي فيها الترخيص في العرايا، وليس في حديث منها التخصيص بالفقير. وأما هذا الحديث الذي استدلوا به أصحاب القول الأول فلا أصل له، وهذا القول الثاني أقرب، بخلاف الشرط الرابع. قلنا إن اشتراطه أقرب حتى لا يكون في حيلة على الربا، أما هذا فليس في احتيال، فالظاهر أنه لا يشترط، بل يجوز بيع العرايا في حق الغني والفقير، رخصة رخصها الله. نعم الأصل في هذا البيع تحريم في غير العرايا، الأصل أنه حرام، لكن العرايا رخص فيها رخصة، وهذه الرخصة عامة لكل أحد، فليس هناك ما يخصها بغير الغني، فالأقرب أن هذا الشرط لا يشترط. هناك شروط أخرى مما ذكر من الشروط وهو واضح، لكن بعضهم نص عليه. قالوا أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، معنى لا يجوز بيع العرايا، لا يجوز بيع الرطب بتمر إلا إذا كان على رأس النخلة ما يزال في الشجر. أما إذا قد حصل له الجذاذ قطع وصار في الأواني فلا يجوز ذلك. لا يأتي إنسان إلى صاحب مزرعة قد جذ نخله ووضعه في أواني فيقول بعني شيء من هذا الرطب بتمر، بخرصه تمرا أتفكه. إنما هذا خاص بما كان في الشجر. بعضهم ذكر شروطا وهذه الشروط لا دليل عليها، كحاجة البائع إلى البيع، ذكروا شرطا قال أن يكون البائع محتاجا للبيع، كما أن المشتري يكون محتاجا لشراء الرطب قالوا كذلك من الشروط أن يكون البائع محتاجا للبيع. وذكروا شروطا أخرى لا دليل عليها. فإذا التي سلمت معنا كم شروط؟ ها؟ ستة، ها؟ أربعة، والخامس أيضا قلنا ظاهر. الشرط الأول أن يكون بخرصه من التمر، الشرط الثاني أن يحصل تقابض في المجلس، الشرط الثالث أن يكون فيما دون خمسة أوسق، الشرط الرابع أن يأخذها ليأكلها رطبا، يكون محتاجا للرطب، الشرط الخامس أن تكون على رؤوس النخل لم تقطع بعد. ها؟ أن يكون المشتري فقيرا، قلنا هذا اشترط، قلنا الصحيح ماذا؟ أنه لا يشترط. نعم، الصحيح أنه لا يشترط، بل هذا في الغني والفقير فلا يشترط. بقي هنا مسألة متعلقة بالعرايا، وهي هل يجوز بيع العرايا في غير النخيل؟ مثلا في العنب، إنسان عنده زبيب في بيته، يأتي إلى صاحب مزرعة العنب يشتري منه عنبا طريا بخرصه من الزبيب أو غير ذلك، غير الزبيب مما يؤكل طريا ويؤكل مدخرا، في ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذلك لا يجوز في غير النخيل، قالوا لا يجوز بيع العرايا إلا في ثمر النخل وهو الرطب بالتمر، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو قول الليث بن سعد. استدلوا على ذلك بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، كحديث ابن عمر في الصحيحين نهى عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بكيل طعام، وفي رواية مسلم وعن كل ثمر بخرصه. قالوا فهذا البيع منهي عن الأصل أنه محرم، إنما رخص في العرايا في النخيل، فما رخص فيه يبقى مقصورا على ما رخص فيه دون غيره. ولذا كل الأحاديث فيها التقييد في العرايا بالنخل، رخص في بيع العرية يأكلها أهلها رطبا وأن تباع بخرصها تمرا، كذا جاء في الأحاديث. قال ولا يصح قياس غير التمر عليه لأمرين. الأمر الأول قالوا لأن غير الرطب التمر لا يساويهما في كثرة الاقتياد وسهولة الخرص، وأيضا قالوا أن الرخصة هذه لو لاحظناها نجد أنها في لأهل المدينة، وأهل المدينة إنما كانت حاجتهم للتمر دون غيره، حاجتهم للتمر دون غيره. الأمر الثاني قالوا أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا، وقياس غير التمر عليه هنا يخالف النص الصريح حديث عبد الله بن عمر، قالوا فلا يعمل به. القول الثاني بقي أصحاب القول الأول نبهوا قالوا ما لا يجري فيه الربا يجوز بيع رطبه بيابس مطلقا، الذي لا يجري فيه الربا يقولون يجوز بيع رطبه بيابسه، إنه لا يجري فيه الربا أصلا. القول الثاني أنه يجوز في ثمر النخل وفي العنب أيضا دون غيرهما، يجوز في الأمرين ثمر النخل وأيضا في العنب، وهذا قول الشافعي. قالوا لأن العنب يشابه الرطب في أوجه كثيرة، قالوا أيضا يشابه في وجوب الزكاة، يشابه أيضا في جواز خرصه، يأتي الخارص يقدره، يشابه أيضا في توسيقه أنه يكون عدة أوسق يجعل بالوسق، قالوا يشابه أيضا في كثرة تيبيسه، كثير من الناس يبس ويجعله زبيبا، قالوا أيضا يشاركه ويشابهه في أنه قوت في بعض البلدان كما أن التمر قوت في بعض البلدان. أيضا قالوا الحاجة إلى أكل العنب كالحاجة إلى أكل الرطب يتفكه، قالوا فشابه أيضا في الحاجة إلى أكلهما رطبين. قالوا وهذه الأوجه في الشبه توجب أن يلتحق بالرطب، فإن الحكم إذا ثبت في الشيء ثبت فيما هو مثله، وهذا كما قلنا مذهب الشافعي واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. وعللوا بنحو ما سبق، كان مما عللوا به قالوا لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب، فهذا يقتضي أن يرخص فيه. قالوا ولا يجوز في غير العنب لاختلاف الرطب عن غيره في كثير من المعاني. قالوا ومن أوضح ما يحصل خلاف بين الرطب والزبيب وغيرهما أن غير الرطب والزبيب يصعب خرصه بخلاف الرطب، يكون ظاهرا كله في أعذاق متدلية، وهكذا العنب يكون ظاهرا من دخل تحت أشجار العنب رآه متدليا في عناقيد يستطيع خرصه، بخلاف غيره من الشجر فإن الثمر يكون فيها متفرقا مستترا بالأوراق مشتبكا في أغصانها، بحيث أن الناظر إليه يصعب عليه خرصه. قالوا فيجوز في العنب دون غيره. هناك قول ثالث قالوا يجوز في سائر الثمار، وهذا قول مالك والأوزاعي، وقال به بعض الحنابلة كالقاضي. قالوا قياسا على ثمرة النخيل، فكما يجوز في ثمر النخيل فيجوز في غيره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ما اختار القول الأول يعني القول الثاني الذي هو قول الشافعي أيضا له كلام يوحي أنه يختار ما هو أعم، وكان مما قال قال وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال، بعد أن ألحق به العنب قال وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به، أي كل ثمر يحتاج الناس لأكله رطبا وليس عندهم مال، على هذا القيد كما سبق أنه يختار أن يكون فقيرا. وأقرب الأقوال من هذا هو القول الأول لدلالة الحديث عليه، فالحديث فيه نهي عن هذا البيع إلا أنه رخص في العرايا للحاجة فتبقى على ما رخص به. الإلحاق، إن قلنا بإلحاق العنب قد يأتي آخر يقول بإلحاق غير العنب ويذكر نفس العلة التي نذكرها، فإذن يقول لا معنى للنهي في الحديث مع أن الحديث صريح في النهي أن يباع الثمر بخرصه. فعلى هذا فالأقرب أن العراية إنما يجوز في ثمر النخل، لأن الأصل في هذا البيع أنه منهي عنه، وإنما نبيح منه ما ورد الترخيص به في الشرع، والذي عندنا الترخيص به في الشرع هو ثمر النخيل وغيره منهي عنه، فنبقى على الأصل. أخي يقول إذا كان عند جاري تمر جديد وعندي تمر قديم هل يجوز لي أن أستبدل 2 كيلو قديم بكيلو من التمر الجديد استبدالا وليس بيعا؟ كيف استبدالا؟ يعطي هذا ويأخذ هذا، هذا هو المنهي عنه، لكن لو اقترض منه شيئا هذا في القرض آخر، لو اقترض منه صاعا ثم رد له صاعين بدون شرط فهذا جائز، أما أن يستبدل في ذلك الحين فهذا لا يجوز، ربا هذا هو بيع، البيع هو استبدال. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.